بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني والمتابعين أيضا في موقعنا وعلى برنامج اللاين. نرحب بهم جميعا في هذا اللقاء الخامس من شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله فيما وقفنا عنده من الدرس الماضي، قال: فما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أقول تضمنت هذه الآية إثبات النفس لله تعالى كما جاء في الآية من أن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أثبت نفسا له ذاته، أي عيسى، تليق به وهو من البشر، وأن الله تعالى يعلم ما في نفس عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم أن عيسى أثبت لله نفسا تليق بالله تعالى ونفى علمه بما في نفس الله. ففي الآية إثبات النفس لله تعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر من القرآن في إثبات النفس لله تعالى. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فقال على نفسه. ثم أورد المصنف شاهدا آخر من السنة على إثبات النفس لله تعالى، ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، أي مبكرا، وهي في مسجدها أي محل صلاتها، ثم رجع بعد أن أضحى يعني وقت الضحى، وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ فقالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت، أي النبي، قال النبي: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتها. ما هي هذه الكلمات؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالشاهد قوله ورضا نفسه، والشاهد في هذا الحديث رضا نفس الله تعالى، أي عدد رضا نفس الله تعالى التي لا حد لها، لا حد لرضاها. والشاهد في هذه الأدلة الصريحة إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، وهي نفس تليق بجلاله وعظمته، لا تماثل أنفس المخلوقين. نعم. ودليل آخر من القرآن على أن لله نفس في سورة آل عمران في قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. إذن لا مانع في منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة من إثبات النفس لله تعالى، ولا يلزم من إثباتها التمثيل، لأن الله الخالق ليس كمثل شيء سبحانه وهو السميع البصير كما أخبر عن نفسه. ومعنى قولنا سبحان الله رضا نفسه أي قدر رضا الله جل وعلا عن أوليائه المؤمنين، أي أن رضا الله لا يتناهى، لأن الله تعالى يقول لعباده المؤمنين في الجنة حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فالرضوان هنا رضا النفس وهي لا نهاية لها، نعم لا نهاية لها، لأن نعيم الجنة لا يزول، فهذا شيء لا يتناهى. فلذلك اختاره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الذكر العظيم. إذا رضا الله عن المؤمنين لا يتناهى، كما أن مداد كلماته سبحانه لا تتناهى. دليل قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، الآية. فهذه النصوص في إثبات النفس لله تعالى، وهي نفس لا تماثل أنفس المخلوقين كما أسلفنا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن إثبات النفس لله بأنها هي ذاته المقدسة. قال إثبات النفس لله أي إثبات ذات الله المقدسة. وقال في مجموع الفتاوى برقم 196 من الجزء الرابع عشر قال رحمه الله ومعلوم أن نفس الله التي هي ذاته المقدسة الموصوف بصفات الكمال ليست مثل نفس أحد من المخلوقين، انتهى كلام. والخلاصة من هذا وجوب إثبات أن لله نفس، وهذا إجماع السلف بثبوتها على ما يليق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، نعم. ثم أورد المصنف ابن قدامة رحمه الله من آيات الصفات قول الله تعالى وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. أقول في هذه الآيات، في هاتين الآيتين إثبات صفة المجيء، وكذلك إثبات صفة الإتيان لله تبارك وتعالى. وقد أجمع أهل السنة والجماعة من السلف والسلف الصالح على إثبات صفة المجيء والإتيان لله تعالى على ما يليق به سبحانه. وممن حكى الإجماع على ذلك أبو نعيم رحمه الله تعالى، كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحموية، كما حكى ذكر الصابوني في كتاب عقيدة أهل السلف، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله أيضا ورحمه الجميع، حيث قال وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. وذكر المجيء في هذه الآية أن الله يأتي، يعني يعني معنى ذكر المجيء في هذه الآية أن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، مجيء حقيقي يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. فصفة المجيء صفة خبرية فعلية لله تعالى، متى ما شاء يجيء ومتى ما شاء يأتي. وهذا في معرض الحديث، الآية هنا في معرض الحديث عن يوم القيامة وهو يوم الفصل، حيث يترك الله تعالى عباده في الموقف 50,000 سنة ثم يأتي سبحانه. فإذا جاء الله فصل بين العباد، فصل في القضاء وحكم بين عبادي بالحق، فأدخل المؤمنين جنته وأدخل أعداءه ناره وانتهى الحساب. وتشهد هنا الملائكة بمجيء الله في هذا الموقف في السماء الأولى كما جاء عن بعض السلف، ثم ملائكة في السماء الثانية من ورائهم، ثم الثالثة إلى آخر السماوات، يصفون صفوفا يحيطون بالخلائق. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فهذا أعظم يوم يمر على الخليقة، وهو يوم القيامة. يأتي الله هنا بصفة الغضب الشديد سبحانه، كما جاء في الصحيحين: كل نبي من آدم وأولي العزم عليهم الصلاة والسلام يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالموقف مهول، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا مجيء لله وإتيان له سبحانه وتعالى صفة حقيقية فعلية خبرية، نثبت ذلك دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. مجيء يليق بالله تعالى، ومجيء لا يختلف عن مجيء المخلوقين. ومجيء لا هنا في ظلل من الغمام، أي السحاب الأبيض. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقول هنا هل ينظرون بمعنى ينتظرون، لأنها لم تعد بإلى. أما إذا عديت ينظرون بإلى فيراد بها النظر بالعين. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. هذا نظر ليس انتظار. وقول هنا في ظلل، أي في ظلل من الغمام، أي هنا ليست في هنا ليست للظرفية، وإنما هي للمعية. للمعية مع الله يأتي الملائكة ويأتي الظلل. وفي إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما ذكرنا، خالف أهل البدع والضلالات، خالف أهل السنة والجماعة من السلف في إثبات هذه الصفة لله، صفة المجيء. وقالوا أن المجيء هنا مقصود به مجيء أمر الله سبحانه، سبحان الله. انظر ماذا يقولون، يقول المجيء هو أمر الله. وقال آخرون منهم هو مجيء الملك وليس ذات الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم ونرد عليهم بقولنا معاشر السنة أن هذا تحريف لظاهر النص دون دليل ولا برهان، ثم هو مخالف لإجماع السلف. وهذا الصنيع في التحريف والتعطيل هو من ضلالات المعتزلة والأشاعرة ومن سار على نهجهم من جهمية وضلال كثر لا كثره الله. ولذلك حين حرفوا معاني الصفات عن ظاهرها هروبا من التمثيل بزعمهم، وقعوا في أمر آخر وهو التحريف والتعطيل، وهذا من البدع. ولذلك نعم خالفوا السلف في صفة المجيء والإتيان، فقالوا إن الله لا يأتي ولا يجيء، وإن إثبات ذلك يلزم أن لله جسم، وفي هذا التمثيل بالمخلوق، فحصل منه التحريف والتعطيل منهم. وكل هذا من الأقيس الباطلة ورد لظاهر النصوص الشرعية. إذن نقول هذا قياس باطل لأنه في مقابل النص. ومن هنا ذهب المعطلة، أو ذهب من عطل إلى التحريف لهذه الصفة، فقال إن معنى جاء ربك ونحوها أي أتى أمر ربك، أو أتى الملك أو أتى الملك، واستدلوا بأن الآتي أمر الله بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نعم، نقول هنا أتى أمر الله، نرد عليهم مبطلين هذا القول في الاستدلال بأنه يجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه بما تدل عليه الآية. فهنا في هذه الآية التي استدلوا بها أثبت الله إتيان أمر ولم يثبت مجيء، وهذا ثابت أيضا في قوله تعالى في آية أخرى أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه أسرع، وفي قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. والقاعدة عند أهل العلم أن الإتيان إذا قيد بحرف الجر أو الإضافة مثلا فيكون المراد به ذلك المجرور، وأما إذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله حقيقة. ولو تدبرنا السياق في ذكر الإتيان في هذه الآية لعرفنا هذه القاعدة العظيمة التي تميز إتيان الله عن إتيان آخر. يقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. في الآية إثبات إتيان ومجيء حقيقي للملائكة ولله تعالى، ومجيء الله ليس كمجيء الملائكة، لكل مخلوق مجيء يتناسب مع خلقه. ثم ذكر في آخر الآية إثبات أمر الله، إتيان أمر الله، إثبات إتيان أمر الله، وعديت بالإضافة للدلالة عليها. فإذا هنا إتيان الأمر وليس إتيان مجيء ذاته، وليس إتيان مجيء ذات مخلوقة. وبهذا تبين لك ضلال أهل البدع لأفهامهم السقيمة ومخالفتهم منهج السلف في الاتباع والوقوف على ذلك ووقوعهم في الابتداع، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا يجدر أن ننبه بأمر يذكره أهل العلم في قول الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال أهل العلم هذه الآية ليست من آيات الصفات، قوله أتى الله بنيانهم من القواعد ليست من آيات الصفات، فهي مقيدة بالبنيان. وقد نص على ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي حيث قال لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض يوم القيامة، قبل يوم القيامة، لأن الله لا ينزل الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا. علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه، علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات في الدنيا أي في الأرض إنما هو أمره وعذابه. فقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم، فخر عليهم السقف من فوقهم. فتفسير هذا الإتيان هو خرور السقف من فوقهم، وقوله فأتاهم من حيث لم يحتسبوا أي مكر بهم فقذف في قلوبهم الرعب. نعم، فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، هؤلاء بني قريظة. انتهى كلامه من كتابه النقد، كما نقل هذا الكلام مقرا له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء التعارض، كما ذكر ذلك ابن القيم أيضا رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق وكتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. وعقب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ما أورده الدارمي بقول ابن تيمية فتدبر هذا فإنه كثير ما يغلط فيه الناس. فإنه كثير ما يغلط الناس في هذا الموضع. انتهى كلامه وكلامهم رحمه الله تعالى، رحمه الله جميعا. ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في ذكر صفة أخرى، قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله يرضى عن عباده وهم يرضون عنه. هذه الآية فيها إثبات صفة الرضا، صفة خبرية فعلية لله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يرضى عن من يشاء من عباده. فإذا عمل العبد بطاعة الله رضي الله عنه، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا، والرضا من أجمل، من أجل الصفات التي يثيب الله بها عباده، وأعظم الرضا، وأعظم الرضا لعباده من أهل الجنة، وهو إنزالهم من أعلى وهو إنزال في أعلى درجات النعيم. فلذلك يقول سبحانه وتعالى أهل الجنة كما في صحيح مسلم يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقول وما لنا لا نرضى يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني، اللهم اجعلنا منه، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، اللهم نسألك من فضلك. ويقول سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أسأل الله من فضلك، يعني رضوان الله لهم أكبر من نعيم الجنة، كما أنه سبحانه وتعالى جعل سخطه أعظم عذاب أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. وإذا نظرنا في أهل البدع فإنهم لا يثبتون صفة الرضا لله تعالى على الوجه الصحيح، بل يحرفونها ويقولون إن المقصود بالرضا هنا هو الثواب وإرادة الثواب، وهذا قول باطل ومردود، لأن الثواب إنما هو من آثار الرضا، أما الرضا هذا الثواب من آثار الرضا، أما الرضا في هذه الأدلة المقصود بها صفة فعلية لله تعالى، فالله يرضى عمن شاء متى شاء، وضد الرضا السخط، فالله يسخط على من شاء متى شاء سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا صفة السخط. وإذا تأملنا سبب عدم إتيان أهل البدع لهذه الصفة وعدم إثبات أهل البدع لهذه الصفة، صفة الرضا، لو وجدنا أنهم هربوا من التمثيل بالمخلوق كما يزعمون، فهم يقولون أن الرضا من صفات المخلوق، فكيف تصفون به الخالق؟ فنرد عليهم بقولنا أن الإثابة أيضا فيها مماثلة، الإثابة أيضا فيها مماثلة، فالإنسان يثيب غيره من باب الجزاء والمكافأة. ثم نقول فراركم من شيء أوقعكم في مثله، وكان الأولى بكم اتباع منهج السلف في هذا الباب العظيم، وهو إثبات صفات الله تعالى على مراد الله تعالى، وإمرارها دون تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، دون تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. ولكن القوم مخذولون متبعون المذهب الفلاسفة والعقلانيين الأغبياء. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال في موضع على الفلاسفة أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني ذكاء ولكنه غير مزكى، وقال أيضا هم أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، عقول هكذا كيران زي ما نحن نقول، فهذا يعني هم فهم أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، يعني هم أذكياء، يسمونهم هكذا أذكياء العالم، فلاسفة يسمونهم أذكياء العالم، فهم اغتروا بهذا الذكاء وجعلوه حكما على الكتاب والسنة، وهم أغبى الناس وأجهل الناس وأكفر الناس، نسأل الله السلام والعافية. من هم هؤلاء؟ الفلاسفة، وصار على دربهم الضلال، يعني جعلوا عقولهم أحسن من الكتاب والسنة فيزنون بميزان العقل، يقولون هذا لا يقبله العقل. إذا نؤول النص، لماذا؟ لأن العقل لا يقبله، فتسلطوا على رسول الكتاب والسنة بالتحريف، وهو إنكار الحقيقة، لكنهم لا يستطيعون إنكار اللفظ، فصاروا ينكرون المعنى بطريقة التحريف، صلى الله السلام والعافية. فالمؤمن عليه لزوم منهج السلف في العقيدة، في فهم صفات الله الذاتية والفعلية بالفهم الصحيح المتوازن، ومن كان كذلك فلن يخالف النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، ثم يكون معصوما من الزلل بإذن الله. فلزم طريق السلف يا رعاك الله، يرضى الله عنك. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فاتباع سبيل السابقين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، اتباع ذلك تكون من التابعين لهم بإحسان، وتحذر من مزالق الضلال وطرق أهل البدع، لأن كل هذه الطرق مخالفة لسبيل المؤمنين. فالرافضة والصوفية والجهمية والأشاعرة والماتريدية وكل هؤلاء مخالفون لسبيل السابقين من المؤمنين، ومن سلك سبيلهم فإن الله تعالى سيسخط عليه، نعوذ بالله من سخط الله. ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يحبهم ويحبونه، هذه الآية فيها إثبات محبة، فيها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، صفة فعلية خبرية اختيارية حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. والدليل عليها من السنة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل أن الله يحب فلان فأحبه. الحديث، فالله يحب عباده المؤمنين ويحب أعمالهم ويثيبهم عليها. قال عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إذن لا يجوز تأويل هذه الصفة بلوازمها كما يفعل أهل البدع والضلالات، دأبهم هكذا، فيؤولون صفة الرضا لله تعالى بالثواب، كما يؤولون صفة المحبة أيضا بأمور. والله تعالى أثبت محبته لعباده كما أثبت محبة عباده من المؤمنين له، قال تعالى: يحبهم ويحبونه. ومحبة الله تعالى لعباده محبة الخالق لخلقه، ومحبة المخلوق لله محبة تليق به، ومحبة المخلوق لله تعالى محبة تليق بالمخلوق وليست كمحبة الله. فالعباد يحبون الله طوعا واختيارا ورغبا ورهبا، بل يحبونه أعظم من محبتهم لأنفسهم، ولكل محبوب حال. وعلامة محبة العباد أنك تراهم مقيمين على طاعته، مبتعدين عن معصيته، راغبين فيما رغبهم فيه، خائفين مما خوفهم منه. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الأدلة على محبة الله لعباده ومحبة عباده له ما روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث سلمة بن الأكوع وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، ويحبه الله رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالخلاصة أن الأمر مجمع عليه عند السلف، مجمع عليه عند من؟ عند السلف الصالح، نعم. إجماع في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه يحب ولا يحب، أن الله نفسه يحب ويحب، يحب ويحب. أورد ذلك في كتاب الفتاوى، كما ذكر شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى في كتابه نقد التأسيس في ذكر حكاية الإجماع على وصف الله بالمحبة والرضا، فقال: فإن الكتاب والسنة اتفق سلف الأمة، نعم، كل ذلك دل على وصفه، أي وصف الله بالمحبة والرضا والفرح، ورضي الله عن عباده ورضاه عن عباده يتفاوت درجات، ومن أعلى درجات المحبة يعني محبة الله لعباده تتفاوت، ومن أعلى درجات المحبة الخلة، وهي أيضا من صفات الله عز وجل. قال شيخ الإسلام في الحموية: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما. وجاء ذكر صفة الخلة في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي الحديث عند مسلم من حديث جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن كلام أهل العلم أنه لم يثبت، لم تثبت الخلة إلا لأحد، لم تثبت الخلة لأحد من البشر إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهذه أعلى درجات المحبة، ودونها المودة. قال تعالى: وهو الغفور الودود، والود هو خالص المحبة. هذا ما تقرر عند السلف بهذه الأدلة من إثبات صفات المجيء لله تعالى، نعم، وصفات من إثبات صفات المحبة هنا، نعم، صفات المحبة كما أثبت صفات المجيء وغيره. إذن هذا من أدلة إثبات صفة المحبة لله تعالى، وقد خالف في ذلك أهل البدع والضلالات، فهم يقولون أن المحبة المذكورة إنما يقصد بها الثواب أيضا على طريقتهم، الرضا ثواب والمحبة ثواب. هذا قالوا معنى يحبهم أي يثيبهم، ويستدلون لذلك بأمرين. أولا يقول أن العقل لا يثبت هذه الصفة، صفة المحبة لله، فرد عليهم السنة والجماعة بأن السمع قد دل على هذه الصفة دلالة واضحة لا ريب فيها، فالآيات والأحاديث واضحة متواترة، وكفانا ذلك والحمد لله. أما الشبهة الثانية عندهم بقولهم أن المحبة لا تثبت إلا بين متجانسين، أي بين المخلوق والمخلوق الآخر فقط، فالزوج يحب زوجته ويحب ولده ويحب أمه، يعني المحبة لا تكون إلا بين المتجانسين من البشر فقط. فرد عليهم أهل السنة بأن هذا القول باطل ومردود، فإن المحبة تكون بين غير المتجانسين، فالإنسان قد يحب من الجمادات، نعم، يحب سيارته مثلا، وذاك آخر عنده بيت جميل فيحبه هذا أيضا، بل إن الإنسان مفطور على محبة كثير من الشهوات كما ذكر الله، فيحب الذهب ويحب الفضة ويحب الخيل والأنعام غير ذلك كثير. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث، هذه كلها محبوبات لدى العباد، هذه كلها محبوبات لدى العباد ذكرها الله تعالى، نعم. وقال تعالى أيضا: وتحبون المال حبا جما، إذن هذه أيضا محبة غير متجانس، المال البشر يحب المال، والمال هنا جماد، فإذا عرفنا ذلك خصم المبتدع وأهل الضلال، وثبتت هذه الصفة لله تعالى على قاعدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح، لأن الله من صفات المحبة صفة خبرية فعلية مع الحذر والبعد عن التحريف والتمثيل والتعطيل والتكييف. الحمد لله. وبهذا نكتفي في ذكر صفات الله تعالى الثبوتية مما أورده الإمام الموفق في هذا الكتاب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع إخواننا في ما أورده أخونا عبد الرزاق أبو يحيى، علي أبو يحيى التونسي حفظه الله تعالى، من أسئلة يقول: ما رأيكم في من يقول أنه لا مجيء إلا بنزول؟ وقال هذا أحد من العلماء، فهذا لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام، لا مجيء إلا بنزول لا يلزم، لا مجيء إلا بنزول لا يلزم، ولا داعي لمثل هذا القول، فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ونزوله يليق به، فلا نقول الكيف، لا نقول الكيف، الكيف يعلمه الله تعالى. فلم يمر معي، لم يمر بي شيء في هذا القيد أنه لا مجيء إلا بنزول، والله أعلم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يكثر من الجدال والخصومة مع أهل الباطل ويجعل نصيب غير محدود في الجدال مع أهل الباطل والبدع؟ هل عمله هذا حسن؟ لا، هذا رجل يعني ما عرف الواجب اللي عليه. أخي أنت أوجب الله عليك أن تتعلم وتعمل في دينك ودنياك وهكذا، والجدال في الغالب لا يأتي بخير، وإنما يعني الجدال بحق. ولذلك أمرنا الله تعالى في حال الدعوة إلى الله تعالى أننا في مرحلة نجادل أهل الباطل، أما المجادلة هكذا على يعني دون قيود فهذه يعني من أمراض القلوب، ومن الذين شغلوا أنفسهم بالجدال وتركوا الواجبات التي عليهم، لربما لا يطلب العلم، يتنقل من مجلس إلى مجلس، مجادل هذا وجادل هذا وجادل هذا، وتعالوا جادلوني. هذا ما ينبغي. الطالب العلم المتعلم أيضا وإنما ينصح ويدرس ويعلم ويرشد ويبين، فمن جاء مجادلا بأمر وهو ممن أذن لنا بالمجادلة نجادله، جادلناه بالحق وبعلم، ومن كان طالبا للعلم أو جاهلا تركناه وابتعدنا عنه. لا خير في مجادلة لا تأتي بفائدة. بعض الناس يجادلون جدال سقيم ما يأتي بمصلحة، نسأل الله العافية. هذا، بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله تعالى وإياكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.